بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 18 من الجزء الخامس، صفحة رقم 99. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية تكلمنا عنها في التسجيل الأول، وذكرنا 6 نقاط حول فقه هذه الآية والمواعظ المرجوة من قراءتها وسماعها وفهمها. أتم اليوم إن شاء الله بعون الله تعالى في هذا التسجيل، أتم إليكم تفسير هذه الآية. ذكرنا 6 نقاط ووصلنا عند النقطة السابعة. النقطة السابعة قلت فيها: لا يقول قائل لماذا تحتمل الزوجة وتتنازل عن حقها في المبيت أو النفقة؟ أين تقدير زوجها لها؟ أين تضحيته هو كما ضحت هي؟ ولا يقول قائل الطلاق خير لها من ذلك. انتبهوا انتبهوا، طريقة التفكير في التعامل مع متغيرات الحياة الزوجية تحتاج إلى طرح عدد من الأسئلة للوصول إلى الأفضل والأحسن. يعني طول العشرة بين الزوجين لها قدرها، حسن وين طلاق، حسن أخلاق الزوج في غالب أيامه أيضا له وزنه، كثرة تضحية الزوجة وصبرها وكثرة صبرها له وزنه، ثم استحضار ما يمكن أن تؤول إليه الأمور إذا حصل الطلاق وما يترتب على ذلك من ضرر على النفس والأولاد. أقول كل هذا وغيره قد يتطلب تضحية من أحد الزوجين لتحمل مفسدة أدنى خشية حصول المفسدة الأعلى. انتبهوا، الزوج في حياة زوجته عظيم، له قدر يصعب وصفه في قلبها. كثير من الزوجات تصبر على أذية زوجها لأنها تحبه فقط، أو لأنها تفكر في أولادها، لو عاشوا بعيدا عن أبيهم كيف يكون حالهم. ولا يفوتني أن أشير إلى صنف من النساء الصالحات التي تعرف قدر بيتها وتعرف قيمة زوجها، تقدم تضحيات توزن بالذهب، لا تلتفت إلى ضغط المجتمع من حولها والذي كثرت فيه النظرة السلبية للحياة، كثرت فيه النظرة السوداوية في التعامل مع مشكلاتها. أخرج أحمد والنسائي عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني ما بقصر في حقوقه إلا ما عجزت. قال صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أنا أدعوكم لإعمال الفكر في قول الله تعالى في تتمة الآية التي معنا هنا لما قال: والصلح خير، وسيأتيكم مزيد بيان في هذه الخيرية عند تفسيرها إن شاء الله في هذا التسجيل. 8، هنا همسة أذكر بها الأزواج لئلا يقع في الظلم إذا رغب أحدهم عن زوجته. أقول في هذه الهمزة: شريعتنا لا ترضى بإيذاء الزوجة، وظلمها له وزنه الذي لا يستهان به في هذا الدين. الإسلام حرم ظلم الزوج لزوجته وإن كرهها، حرم الانتقاص من حقوقها إذا أراد أن يتزوج من زوجة أخرى لتحصين نفسه وحفظها من الوقوع في الحرام أو لغاية أخرى. أخرج أبو داود وأحمد عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حقها أن تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، لا تقبح، لا تهجر إلا في البيت. صحيح صحيح، قلت يعني انتهى الحديث، قلت: صحيح أن الشريعة جعلت له القوامة وأعطته حق الطلاق، لكنها أوصته بتقوى الله في كل ذلك، أوصته بالعدل والإحسان وطيب الأخلاق. ولا يفوتنا ذكر حال أزواج يتعمدون إيقاع زوجاتهم في في ظلمهم، لتتخلى الواحدة منهن عن مهرها، تتخلى عن حقوقها مقابل أن يطلقها. هذا من الحرام الذي ننصح بالتوبة منه، وننصح بإرجاء الحقوق فيه إلى أصحابها. وقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أن الزوج إذا تزوج من ثنتين ثم هجر زوجته الأولى مثلا في الفراش بدون نشوز منها، هجرها، يجب عليه أن يقضي ما فات من الليالي، يقضيها، يعطيها حقها. لكن لو تنازلت هي عن حقها في المبيت ثم رجعت وطالبت بحقها في ذلك، فقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على جواز رجوعها، لها أن ترجع. وعلى الزوج جيد يعني أن يعطيها حقها في المبيت شرعا، ولا يلزمه أن يقضيها ما فاتها من الليالي، لأن هي تنازلت، مع التنبيه على أن الشريعة أذنت للزوج بالتضييق على زوجته في حالات تسببت هي فيها، جاءت الإشارة إليها في قول الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا معنى سورة النساء آية 19، وفي سورة الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه الفاحشة هي النشوز الذي يكون منها أو اقترافها لفاحشة الزنا التي تهدم كل شيء غالبا. النقطة التاسعة: قد يقول قائل لماذا أذن الله تعالى للزوج في حال نشوز زوجته أن يعظها ويهجرها ويضربها، ولم يجعل ذلك للزوجة إذا نشز زوجها؟ الجواب عن ذلك من وجوه. أولا، يعني أنتم ملاحظين إذا الزوجة نشزت أهجر، اضرب، بعد ما تنهي المواعظ، إذا هو نشز تصلح. طب لماذا؟ أولا، اعلموا أن الشريعة نزلت من عند خالقنا الذي خلق الذكر والأنثى ويعلم ما يوافق فطرتهما ويسعدهما، وقد ساوت الشريعة بينهما في أحكام وخالفت في أحكام أخرى. هذا الاختلاف في الدنيا فقط، أما في الآخرة فإن ثوابهما على ما كان منهما من العمل سواء. ثانيا، الشريعة أعطت الرجل حق القوامة في البيت، اختصته بواجبات وحقوق تعينه على قيادة أعظم مؤسسة عرفها التاريخ. الرجل عليه واجب النفقة والقيام على شؤون العائلة وحمايتها واستيعاب أفرادها، والقائد في كل مكان يحتاج إلى شيء من الصلاحيات ليضبط المسيرة ويكون قادرا على القيادة الرشيدة. هذا فضلا عما اختص الله به الرجل في أصل الخلقة من قدرة على التحكم بالمشاعر والعواطف والتأني في اتخاذ القرار. ولذلك أعطته الشريعة حق الطلاق، وأعطته حق التأديب حال النشوز، وألزمت طاعته بالمعروف غير ذلك. ثالثا، هذه الأحكام هنا وافقت ما فطر عليه الرجال وما فطرت عليه النساء. المرأة السوية لا تحب أن تكون هي القوامة في البيت، يعني لا تحب أن تكون القوامة لها، ما بتحب. المرأة السوية لا يسعدها أن تنفق هي على البيت، لا يوافقها أن يكون الطلاق بيدها. المرأة السوية تفخر برجولة زوجها وعقله الذي يتسع الجميع. هل تخيلتم لو كان للمرأة ولاية التأديب على الرجل أو الهجر في المضجع، كيف يكون الحال؟ بطريقة أخرى، هل تحب المرأة ذلك ويعجبها؟ ومن هنا نفهم لماذا أكثرت الشريعة من وصية الأزواج بتقوى الله في الآيات التي تتكلم عن حقوقهم وحقوق أهليهم. ومن هنا نستطيع القول للرجال: نشوزكم عن زوجاتكم وأهليكم أمر لا ترتضيه الشريعة إن كان فيه ظلم، نشوزكم فيه خطر عظيم على حياة الأسرة واستقرارها، راقبوا أنفسكم، تعاهدوها، تعاهدوها. رابعا، صحيح أن الإسلام أعطى الزوجة ولاية التأديب على زوجته الناشز، ولكن المتتبع للآية وسياقها وكلام أهل العلم فيها يجد أن الشريعة قيدت حقوقه في ذلك بأحكام وضوابط لا يستهان بها. ارجعوا إلى تفسير الآية هنا في السورة لتروا شيئا من ذلك. خامسا، الإصلاح الذي أعطاه الإسلام حقا للمرأة مع الزوج الناشز ليس هو السبيل الوحيد لها. صحيح أن الإسلام أرشد إليه واستحبه وهو في مآله للمرأة وليس عليها، ولكن الشريعة شرعت للزوجة الخلع إن كانت لا تقدر على إقامة حدود الله مع زوجها، وشرعت لها أن ترفع أمرها للقاضي إن كان هناك ما يستدعي ذلك من تجاوز لحدوده في ولايته على بيته أو من تقصير في واجباته كما تقدم معنا. الله تعالى قال في تتمة الآية: والصلح خير. شوف، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، صلح خير. يعني الإسلام جعل الطلاق آخر الحلول لأنه صعب على الجميع، ثم أرشد الزوجين إلى جملة من الأحكام الشرعية التي تحول دون وقوعه. الإسلام لا يرضى أن يظلم الزوج زوجته وإن كرهها. الإسلام لا يرضى أن ينتقصها حقوقها إذا أراد أن يتزوج من زوجة أخرى لتحصين نفسه وحفظها من الوقوع في الحرام أو لغاية أخرى. ولذلك ندب الشرع إلى الصلح، وهو ما يعني أن تبقى المرأة مع زوجها مع تنازلها عن شيء من حقوقها لئلا يكون ثمة ظلم. هذا خير لها، خير له، خير للأولاد من الطلاق. الوفاق أحب إلى الله من الطلاق. أخرج أبو داود وابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. انظروا إلى جمال الخطاب القرآني ووصية الله تعالى للأزواج: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بطريقة أخرى من سورة النساء، بطريقة أخرى، رابطة الزوجية في دين الله تعالى عظيمة، عظيمة، سماها القرآن ميثاقا غليظا. ولعل غاية ما يريده الإسلام من الأسرة أن يكون الوفاء والإحسان شعارا بين أهل الأسرة الواحدة، وأن تكون الألفة والتسامح عنوانا لا نتخلى عنه وإن حصل ما حصل. وبخلاف ذلك يكون الظلم والإثم وتعريض النفس لسخط الله تعالى وعقوبته. الصلح معناه بقاء المودة والرحمة، معناه طيب النفس والرضا بما يحصل، معناه دفع حيل شياطين الإنس والجن وطرائقهم في الإفساد. أيها الأزواج، تنازلوا عن شيء من حقوقكم ليعذر بعضكم بعضا، لا تنتظروا الكمال التام من الطرف الآخر، اصبروا على إيذاء من هنا وتقصير من هناك، لا تغفلوا عن المقاصد العظمى للزوجية التي جعلها الله تعالى آية من آياته في الأرض. الله تعالى قال في تتمة الآية: وأحضرت الأنفس الشح. هذا ما يمنع كثيرا من الأزواج من الصلح، هذا ما يجعل أقارب الزوجين في كثير من الأحوال إذا حصل تدخلهما يعسرون في الصلح ولا ييسرون. قرآن يكشف عن مكنونات النفس البشرية وحقيقة ما فيها. تلك النفس التي جبلت على الشح، وهو البخل في بذل المال وعدم إنفاقه في وجوه الخير، هذا معناه في الأصل، هيك معناه الشح، البخل، فيش مصاري ما بنفق. لكن هنا: وأحضرت الأنفس الشح. هنا استعمل الشح بما هو أعم من ذلك. الشح هنا يدل على حرص كل من الطرفين على الحق الذي له، ونجد كل واحد منهما يتحايل بطرائق شتى لتحصيل ما استطاع من الدراهم والدنانير وغير ذلك من الحقوق يعني. بل قد يحصل الامتناع عن التنازل عن القليل فيحول بينهم وبين المصالحة المرجوة والمطلوبة. الزوجة تريد زوجها لها بالكامل، وإن عجزت عن أداء حقوقه التي يشق عليه الاستغناء عن بعضها، والزوج يمسك عن ماله ولا يبذل لها من حسن الخلق وجمال الروح إلا القليل، لا يتلطف بقلبها في كلماته. وكأن القرآن ينادي الأزواج ويحرضهم، يقول لهم: تخلصوا من شح النفوس هذا، جاهدوا أنفسكم في مخالفته، استبدلوه بالبذل والعطاء والقناعة باليسير، استبدلوه بطيب النفس وحسن الخلق والتراحم، هذا ما يعينكم على الصلح وعلى حفظ النفس والأهل، هذا ما يسارع في شفاء قلوبكم من صعوبة الحدث وتفاصيله. الله تعالى قال في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون. ختام الآية هنا: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الإحسان والتقوى إذا اجتمعا على الزوجين طابت حياتهما. وإن حصل فيها شيء مما تبغضه هي أو يبغضه هو، فإن الخصومة إذا قامت وكان النشوز ثم حضر الإحسان فإنهما يصبران ويستقيمان فيما يقولان ويفعلان. حضرت التقوى، تقوى تضبطهما عن تجاوز ما حده الشرع لهما، حتى وإن وصل الأمر إلى الخلع أو الطلاق. يعني فكذلك كونوا من أهل التقوى والإحسان في ذلك ولا تعتدوا. الإحسان والتقوى لا يقتصر الأمر به على الزوجين، بل هو مطلوب من قرابتهما ومن كل من اطلع على ما جرى بينهما. الآية تدعو الجميع إلى ذلك، وتذكرهم بأن الله تعالى يطلع على ما في قلوبهم من التقوى، ويطلع على إحسان جوارحهم من لسان ويد وقدم. إنه خبير بما يعملون، إنه خبير، هيك ختام الآية، وسيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء وأحسنه. أخيرا انظروا كيف ربطت الآية ما طلبته هنا بالدار الآخرة. هذه حقيقة دارنا التي نعيشها، دار بلاء نسير فيها إلى الآخرة، وهناك يكون الحساب والجزاء. ولعل في هذا إشارة إلى ضرورة أن يتحرى الواحد منا في قوله وفعله مع أهله، وأن ينظر فيما أذن به الشرع وفيما منع، وأن يحسن استعداده ليوم لا رجعة فيه. اللهم إنا نسألك الثبات على العمل الصالح، القول الطيب، والنية الصادقة، وأن تعمر بيوتنا بالتقوى والدين والإيمان، وأن تحفظ عيالنا، تحبب إليهم الدين والإيمان، وأن تكرم أزواجنا بالسداد في تفكيرهم وأقوالهم وأفعالهم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.